بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أفضل كتاب وبعث إلينا أشرف رسول وشرع لنا أحكم شرائع دينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمعني بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا. سمحت، أنا ورا بكرة عندي عملية في الصدر.
نعم.
فأريد أعرف كيف أتوضى، يعني بتكون في قسطرة للبول، كيف أتوضى وأصلي؟ يعني هي بتكون الساعة 12 الظهر، فأريد نعم. أعرف كيف أتوضى وأصلي.
إن شاء الله يا أم عبد الله.
لو سمحت يا شيخ، مثلا أنا أروح أبو ظبي، مثلا أطلع الساعة 9 الصبح وارجع الساعة 2 3، كيف أصلي الظهر والعصر؟
يعني هذا دائما أنت تروحين وتأتين؟
كل أسبوع مثلا.
أي إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا، تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، إذا جتني مولودة وبغيت أسمها باسم طاهرة، هل في إشكالية بهالاسم؟
اسم إيش؟
طاهرة.
طاهرة إن شاء الله. إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحل يا شيخ.
مرحبا أخوي.
يا شيخ، بستفسر عن الحرمة اللي كان اللي تطلع كلام أسرار بيتها.
أي.
في الخارج.
يعني امرأة تخرج أسرار بيتها في الخارج.
أسرار بيتها ودمرت بيتها وخربت يعني بيتها، ضيعت بيتها.
الله المستعان. طيب يا أبو عبد الله.
أنا أريد موعظة، يعني كموعظة.
أبشر يا أبو عبد الله. مرحبا. تفضل يا رمضان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ على شراء كفن للميت، تبرع بشراء كفن للميت، هل هو من الوقف ولا لا؟
شراء كفن
للميت.
نعم إن شاء الله يا رمضان.
شكرا.
أهلا وسهلا. طيب، الأخت أم عبد الله بارك الله فيها تقول بأنها بعد غد لديها عملية في الصدر، ستكون العملية الساعة 12 ظهرا، تسأل عن كيفية الوضوء وكيفية الصلاة وشيء من هذا القبيل. أختي أم عبد الله، شفاك الله وعافاك، وأسأل الله تعالى أن ييسر عليك العملية وأن تخرجين منها سالمة بإذن الله تعالى، وأن يكتب الله عز وجل أجرك. أختي أم عبد الله، طبعا أنت ستدخلين العملية قبل الوقت، قبل وقت الظهر، ولذلك إذا كانت فعلا العملية الساعة 12 ظهرا، أنت ما تستطيعين تصلين في مثل هذا الوقت، ولذلك متى ما استيقظت بارك الله فيك من البنج تصلين الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات إن كانت العملية في العين. أما إذا قلتي لي في أبو ظبي تصلي ركعتين ركعتين، لأن المسافة اللي بين العين وبين أبو ظبي مسافة قصر. إذا قلتي لي لا، أنا بدخل غرفة العمليات الساعة 12، ولكن العملية احتمال الساعة 1 مثلا، تتوضين قبل ما تدخلين وأنت على السرير تصلين يعني الظهر 4 ركعات إن كنت في العين، وإن كنت في أبو ظبي تصلينها ركعتين وتجمعين معها العصر ركعتين. وممكن أيضا أنك حتى لو كنت في العين تجمعين الظهر العصر مع الظهر 4 ركعات 4 ركعات، لأن المعروف بأن عملية البنج هذه تطول يعني فترتها. هذا متى يا أختي أم عبد الله؟ إذا كانت العملية بعد يعني بعد دخول الوقت، عندما يؤذن المؤذن أنت ما أجريت العملية لك، تصلين أفضل. تقولي لا، الساعة 12 بالتحديد تبدأ العملية، إذا قبل الوقت، هذا تصلين متى ما استيقظت، وأسأل الله تعالى لك العافية والشفاء. أم عبد الله من العين تقول: أنا أروح أحيانا أبو ظبي يعني الساعة 9 صباحا وأرجع الساعة 2 ظهرا، تقول يعني كيف أصلي؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، كما ذكرت أنا قبل قليل، المسافة بين العين وبين أبو ظبي مسافة قصر، ولذلك إذا خرجت الساعة 9 من العين إلى أبو ظبي ثم رجعت الساعة 2، وفي هذه الحالة أنت مسافرة، ولذلك تصلين الظهر والعصر قصرا وجمعا إن دخل عليك وقت الظهر وأنت في أبو ظبي أو في الطريق بين أبو ظبي وبين العين، حبيتي تقفين مثلا في محطة من المحطات وتصلين في المصلى، تصلي ركعتين ركعتين. لو قدروا أنك أنت ما صليت الظهر ووصلت البيت الساعة 2 ظهرا، تصلين الظهر 4 ركعات وما تجمعين معها العصر. لماذا؟ لأنك أقمتي خلاص، أصبحت مقيمة، رجعت إلى بيتك، بارك الله فيك. أم علي من رأس الخيمة تقول: أنا إذا جاءتني مولودة هل يجوز أني أسميها طاهرة؟ أختي أم علي بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للأسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير الأسماء التي فيها نوع تزكية، كما أنه غير الأسماء القبيحة مثلا، وغير الأسماء المعبدة لغير الله، كذلك غير الأسماء التي فيها تزكية، مثل برة، كانت هناك جارية اسمها برة سماها زينب صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لاسم طاهرة، هل هذا فيه تزكية؟ يعني الذي يظهر والله أعلم أن فيه تزكية، أن فيه تزكية، ولذلك أخت الفاضلة الأسماء كثيرة ولله الحمد، لو تركت يعني حتى لو قلنا بأنه محل شك وتردد، دائما المسلم يترك المشكوك فيه للمتيقن، والأسماء كثيرة ولله الحمد والمنة. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يصلح لك الذرية والنية. أبو عبد الله من أبو ظبي يسأل يقول: يريد نصيحة طبعا في الحرمة التي دمرت بيتها بسبب أنها تخرج أسرار بيتها إلى الخارج، حتى يعني وقعت المصيبة في البيت وتدمر البيت. أبو عبد الله بارك الله فيك، أولا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، بالنسبة للبيوت لها أسرار ولها خصوصية، والمرأة العاقل والناضجة هي التي تحافظ على أسرار بيتها وتستكتم ما يحصل في بيتها من الأشياء، ولذلك من الخطأ القاتل أن تقوم المرأة فتخرج أسرار زوجها وأسرار بيتها وتنشر غسيلها وتذيع كل ما يحصل في البيت. هذا يتلقفه مثلا العدو، عدو زوجها يتلقف هذا الأمر ويفسد البيت، يتلقف شخص حاسد والعياذ بالله حاقد يروح يدمر ويفسد البيت من خلال التقاط هذه الأخبار. هناك أناس قد يكونون براء يعني على نية صالحة أو قصد حسن، فيخبرون بشيء ربما يضرون وهم يريدون الخير، ولذلك البيوت هذه أمانة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للعموم، يقول: المجالس بالأمانة. إذا كان المجلس الذي يجلس فيه الناس بالأمانة وأنه ما يخرج ما حصل فيه، كيف البيت الذي يسكنه زوجان وتسكنه أسرة، كيف المرأة تخرج تذيع أسرار البيت؟ طبيعي جدا أن البيت سيتدمر، يعني النتيجة الحتمية التي لا تحتاج إلى اجتهاد ولا تحتاج إلى والله ذكاء، ها، أي امرأة تخرج أسرار بيتها النتيجة الفشل، النتيجة دمار البيت، النتيجة كسر الأسرة، النتيجة الفرقة بين الزوجين. ما أحد يرضى أن تذاع أخباره. وللأسف الشديد بعض الزوجات تقول: والله أنا خبرت أمي، أنا خبرت أختي. من الذي يعني أذن لك بذلك؟ ومن الذي قال لك بأن والله الأم غير الجارة والأخت غير الصديقة مثلا؟ فلذلك المرأة العاقل هي التي تخاف الله عز وجل وتتقيه، تحافظ على بيتها وعلى أسرار بيتها، ولا تذيع شيء من هذا القبيل، لا تذيع شيء من هذا القبيل. البيت طبيعي جدا يحصل فيه الصح والخطأ، يحصل فيه الخير والشر. البيت الإنسان أصلا إذا دخل بيته وضع ثياب الحشمة، يدخل يأخذ راحته في بيته. ولذلك الله عز وجل أمر من أراد الدخول أن يستأذن. الله عز وجل أمر بالاستئذان على البيوت. النبي صلى الله عليه وسلم لما طرق رجل الباب عليه وفتح الباب وجده أمام الباب قال إليك إليك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. إذا كان الذي يريد أن يدخل البيت لا يجوز له أن يدخل البيت إلا بعد استئذان، وأيضا أن لا يقف في مواجهة تلقاء الباب. يعني كيف الآن الذي يخرج أسرار البيت ويطلع فضائح البيت ويطلع مثلا الخصوصيات البيت؟ ولذلك هذه المرأة للأسف الشديد التي فعلا تمارس هذا الشيء لا شك بأنها مخطئة. وللأسف الشديد أصبح هناك نوع جديد الآن من كشف أسرار البيت، وذلك عبر هذه الأدوات الموجودة الآن، وسائل التواصل من خلال مجموعة الآن من الوسائل. أصبح للأسف بعض النساء الآن تنشر أسرار بيتها وتريها ليس فقط لأمها ولأختها ولصديقتها بل للعالم كله عبر هذه المقاطع وعبر هذه المحتويات. نسأل الله العافية والسلامة. في صورة والله الإنسان يقف متحير أمام هذا التصرف، يعني تصور غرفة نومها وتصور دولابها وتصور أدوات الزينة وتصور ملابس زوجها وتصور مطبخها وتصور كيف هذا، يعني ما أدري والله، أنا ما ودي أقول كلام جارح، لكن أصحاب العقول يعلمون بأن هذا أبدا يتنافى مع العقل الصريح والسليم. ما يمكن أبدا إنسان فعلا بهذا المستوى يمارس هذا الشيء، يطلع أسرار ما صارت أسرار. ما وش الحاجة لأبواب البيت؟ ما في حاجة. وش حاجة لإغلاق الشبابيك وضع الستائر؟ ما في حاجة. افتحوا هذه الدنيا مدام الأمر بهذه الصورة وبهذه الطريقة، ما في. وش الحاجة لأن الإنسان يستكتم بعض الأمور فيه؟ خلاص، يعني إذا نشرت الخصوصيات، يعني وش الفائدة من المحافظة على الأشياء التي قد تدرك؟ أسأل الله السلام والعافية. ولذلك ما ذكره الأخ أبو عبد الله والله مؤلم ومحزن، وكثير من الناس يتصل تحت الهواء ويخبروننا بأشياء تقطع نياط القلب والله، على أسر تدمرت ونسفت نسفا بسبب يعني حماقات ترتكبها بعض النساء من خلال نشر أخبار البيت وأسرار البيت وأسرار الزوج، والزوج سوى وفعل. سبحان الله العظيم، يعني هذه المرأة لو سألت أمها ووالدتها أو جدتها كيف كانوا يعيشون على ستر وعلى حشمة، وما يمكن أبدا. حتى خطأ الزوج يدفنون سيئات الزوج، ويدفنون أخطاء الزوج، ما يظهرون إلا الحسنات وما يخبرون إلا بالخير، لأن هناك من يتربص بهذا البيت الدوائر، يتربص بهذا البيت الدوائر. فللأسف كثير من النساء خببن على أزواجهن بسبب هذه الأسرار اللي يذيعونها. أسأل الله العافية والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال المجالس بالأمانة. كيف البيوت؟ داخل البيت هناك ثلاث أوقات ممنوع طفل يدخل على أبيه وعلى أمه، ممنوع خادم يدخل على مثلا أهل البيت. لماذا؟ هذه أوقات فيها راحة وفيها إلقاء ثياب الحشمة ويأخذ الإنسان راحته ويظهر شيء من بدنه داخل البيت. الآن أصبح الناس يقدمون أخبارهم وخصوصيات على طبق من خلال وسائل التواصل هذه. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع، والله أسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين وأن يكمل الناس بعقولهم، أسأل الله تعالى ذلك. نعم، تفضل يا علياء.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين، عندي أنا بسير العمرة. نعم. بس ما في معي محرم، يعني بسير مع بنات عمي بنات ولد عمي، يعني مجموعة من النساء تقريبا 5 نساء بنكون.
نعم.
هل لازم محرم أو لا؟
طيب.
والسؤال الثاني، الوالدة يوم تجمع بين الصلاتين فتجلس، يعني تقول يعني الحين يوم أجمع بين الصلاتين بين كل صلاة هل استوي أستغفر ولا بعد ما أخلص جمع الصلاتين أستغفر؟
هذا في السفر؟
هي في السفر
إن شاء الله يا علي.
بس مشكور يا شيخي.
مرحبا، حياكم الله. مهاجر.
السلام عليكم شيخ عزيز.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ عزيز، أنا صليت صلاة الفجر اليوم، صليت سنة الفجر بعدين صليت فريضة الفجر ركعتين منهن ركعة الأولية
ما أدري سجدت سجدة واحدة أو هنتين وكملت الصلاة وتميت أشك فيه ذيك الساعة أكون عيد الصلاة ولا كيف يعني؟
شكيت بعد الصلاة ولا أثناء الصلاة؟
بعد الصلاة.
بعد الصلاة. طيب.
بس ركع الولاء كنا سجدت سجدة واحدة كنت شوي تعبانة وما رايمة.
إن شاء الله إن شاء الله أبشر.
وركع ثانية سجدت سجدة. سجدتين وعقبين قلت يا ربي أنا كيف كذا الهن عيد الصلاة ولا لا؟
طيب
أسألك يا شيخ يجوز الصدقة أو الزكاة حق المشرك؟
إن شاء الله.
الله يحفظك يا شيخ.
مرحبا. تفضل أم محمد.
مرحبا.
مرحبتين. مرحبا محمد.
مرحبا كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
عندي سؤال واحد يا شيخ.
تفضل أم محمد.
سؤال عندنا مولود يوم مولود بالأربعاء الساعة 5 العصر والحين ما أدري عادة هي الحقيقة بتي يوم الأربعاء ولا الثلاثة حسب بالأربعاء ولا حسب الخميس
إن شاء الله يا محمد
إيه مشكور
مرحبا مرحبا تفضل يا محمد
شيخ أنا أصبت بكسر في يدي منذ تقريبا حين الأسبوعان تم تجبير اليد من الأصابع إلى المرفق بالنسبة للصلاة طبعا فتحت فيديوهات وغير ذلك حتى أتعلم كيفية الوضوء على المسح لكنني كانت أغلب الفيديوهات توضح غسل اليدين يعني تكون الجبيرة من الرسغين إلى المرفقين الآن السؤال عندما كنت أقوم بالوضوء بالنسبة لغسل اليدين إلى الرسغين أقوم بغسل الأصابع المكشوفة دون المسح على الجبيرة التي تكون من الكف إلى الرسغين وذلك يعني ليس لم يكن لدي علم بذلك بالنسبة لغسل اليدين من إلى المرفقين أقوم بغسل الأماكن المكشوفة مع المسح على الجبيرة لكن الخطأ الذي وقعت فيه هو غسل اليدين إلى الرسغين
يعني أنت الكفين مكشوفتان أختي؟
ماذا؟
كفك مكشوفة يعني اللي عليها الكسر؟
الأصابع الأصابع فقط.
فقط الأصابع.
نعم.
والباقي إلى المرفق جبيرة.
نعم كامل إلى المرفق.
إن شاء الله يا محمد.
السؤال الثاني عند طبعاً تقريباً أمضيت 10 أيام وأنا أقوم بغسل الأصابع فقط يعني في حالة بس غسل اليدين إلى الرسغين. الآن يعني هل يجب علي إعادة الصلوات التي قمت بغسلها بهذه الطريقة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني عندما أقوم بالصلاة طبعاً عندما أريد الرفع من السجود طبعاً أكون مستندة على يد واحدة فقط فهذا يؤثر على الركب لدي فهل أستطيع أن أصلي وأنا جالسة يعني في حالة إصابتي بالكسر يعني فقط؟
إن شاء الله.
أيوة شكراً.
مرحبا مرحبا أختي مرحبا. طيب أرجع للأسئلة عندي الأخ رمضان من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول هل يمكن أن يكون شراء الكفن من الوقف أخي رمضان بارك الله فيك لا شك بأنه يجوز وقف مثلا الأموال لشراء مثل هذه الأشياء ككفن الميت أو مثلا يعني ما يتعلق بتجهيز الميت يكون من أموال الوقف فإذا أوقف الإنسان عينا مثلا وقال يعني ريع هذه العين يكون لشراء الكفن لشراء مثلا مستلزمات تجهيز الميت هذا من الوقف هذا وقف لكن يصرف في أعمال البر وأعمال الخير أما أنت الآن تشتري كفن الآن تشتري تقول أريد وقف لا ما صار وقف هذا صدقة على هذا الميت تتصدق على هذا الميت لكن إذا كان هناك وقف مثلا خيري مثلا ومن شروط وقف عموما ومن شروط شراء كل تجهيزات الميت هذا من الوقف بارك الله فيك وحفظ الله أهلنا في ليبيا عليا من أم القيوين تقول أنا يعني أريد أن أذهب إلى العمرة مع بنات عمي 5 نساء نحن هل يلزمنا محرم عليا بارك الله فيك بالنسبة لسفر المرأة إلى العمرة أو الحج اختلف العلماء هل لابد لها من محرم اختلفوا على قولين القول الأول قالوا نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم والنبي عليه الصلاة والسلام ما سافرنا نساءه في حياته إلا بمحرم كان معهن صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك عائشة لما أرادت العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فذهب معها إلى التنعيم. والقول الثاني قالوا يجوز بشروط: أولا أن تكون الرفقة آمنة، يعني مجموعة نساء مأمونات، وذكروا أيضا شرطا آخر: أمن الطريق. عموما لو سافرت المرأة من دون محرم مع رفقة مأمونة العمرة صحيحة، لكن من قال بجواز ذهابها مع رفقة قالوا السفر يكون سفر طاعة مباح، ومن قال بأن لا بد من محرم قالوا لا بد أن تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه، وذلك لأنها خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذهابها من دون محرم. ولذلك أنا أوصي أخواتي، يعني ما دام أن المرأة لا تجد محرما ما في داعي، ويكتب الله عز وجل لها نية العمرة. لكن لو ذهبت لا نتكلم نحن عن صحة العمرة وصحة الحج، هذه مسألة أخرى، توفرت شروط العمرة وأركان العمرة وهذه مسألة أخرى، لكن الكلام على يعني السفر. بارك الله فيك. علي من أم القيوين تسأل تقول: الوالدة يعني إذا جمعت بين الصلاتين في السفر، تقول هل تؤجل الاستغفار مثلا بعد الصلاة الثانية أم أنها تستغفر؟ أختي علي بارك الله فيك، بالنسبة للمسافر إذا جمع بين الصلاتين فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يفصل بينهما فصلا طويلا، وإنما كان يصلي الأولى ثم يقوم ويصلي الثانية، لكن هذا ما يمنع أن الإنسان يجلس فيذكر الله عز وجل بعد الصلاة الأولى، لأن العلماء في الراجح طبعا من أقوال أهل العلم لا يشترطون الموالاة للجمع بين الصلاتين. ما معنى الموالاة؟ يعني إذا انتهى من الأولى قام مباشرة وصلى الثانية، هذا وصل. فلو كان هناك فصل يسير مقدار وضوء مثلا، مقدار التسبيحات والتهليلات، ما في بأس ولله الحمد والمنة. فإذا الوالدة حبت أنها تأتي بالاستغفار والأذكار لا حرج، وإذا أجلتها أخرتها بعد صلاة الصلاة الثانية اللي هي العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب، يكفيها استغفار واحد عن الصلاتين لأنهما مجموعتان وهما بعمل واحد، يكفيهما استغفار، يعني يكفيها أن تأتي بذكر واحد، ذكر الاستغفار اللي عفوا الاستغفار والذكر اللي بعد الصلاة، ما تجيب استغفارين وذكرين وتسبيحتين مثلا، تسبيحات عفوا مرتين، وما تجيب مثلا سبحان الله 30 مرة وبعدين ترجع تجيب 33 مرة، لا يكفيها واحد. بارك الله فيك. أم هاجر من الفجيرة بارك الله فيها تقول: أنا صليت الفجر اليوم، صليت سنة الفجر وبعدين قمت الفريضة، وبعد الصلاة شكيت في الركعة الأولى، أنا سجدت سجدة واحدة أو سجدتين؟ يا أم هاجر بارك الله فيك، تقبل الله عملك، بالنسبة لك أنت صليتي بسجدتين ولله الحمد والمنة، ولا تقلقين ولا توسوسين، واتركي هذا الأمر عنك لأن هذا من الشيطان. ولذلك العلماء ماذا يقولون؟ يقولون الشك بعد العبادة مطروح، الشك بعد العبادة مطروح. أنت لما سلمتي جاءك الشيطان وقالك: لا يا أم هاجر أنت ما صليتي عدل، أنت سجدت سجدة واحدة بس في الركعة الأولى، قولي له اخسى عدو الله، بس ما يتسلط عليك إن شاء الله. ولذلك الشك بعد العبادة مطروح، ما يلتفت إليه، تلهين عنه، ما تفكرين فيه. بارك الله فيك يا أم هاجر. أم هاجر تسأل عن الصدقة، على الصدقة والزكاة على المشرك، تقول هل تجوز؟ يا أم هاجر بارك الله فيك، بالنسبة لي الصدقة أمرها واسع، ولذلك يجوز للمسلم أن يتصدق على غير المسلمين، على غير المسلم، بل الصدقة حتى على البهائم تعتبر صدقة، الإنفاق على البهائم صدق. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة أولنا يعني في البهائم أجر، قال: في كل ذات كبد رطب أجر. ولذلك يجوز الصدقة على المشرك سواء كان قريب أو بعيد، سواء كان يعني يقرب للإنسان أو لا يقرب له، يجوز الصدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في المدة التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش، بعد صلح الحديبية هذه السنة، فقالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال صلي أمك، والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين، قال صلي أمك. طبعا أسماء استشكلت، قال طيب هذا مشركة، قال صلي أمك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى عمر، أعطاه بردة أو حلة وجده قد لبسها، قال هذه ثياب من لا خلاق له، قال أنت أهديتني إياها يا رسول الله؟ قال ما أهديتكها لتلبسها. فبعث بها عمر لأخ له مشرك في مكة صدقة وهدية. أما الزكاة يا أختي أم هاجر، لا، الزكاة يعني تولى الله عز وجل بيان من يستحق الزكاة في قوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. المؤلفة قلوبهم على قسمين، قسم أسلم وهو قريب عهد، وقسم لم يسلم بعد، وهذا من اختصاص ولاة الأمور، هم الذين يقيمون ويقدرون هذا الشيء بالنسبة لي، يعني زعماء مثلا قبائل أو شيء يعني في يخدمون الإسلام، فيهم نفع للإسلام، هم الذين يقدرون هذا. ولذلك الزكاة ما تعطيها لغير المسلمين، أما الصدقة فنعم تعطيها المسلمين وغير المسلمين. أم محمد بن العين تقول عندنا مولود جاء الأربعاء الساعة 17:00، متى تكون العقيقة؟ أم محمد بارك الله فيك، شكرت الواهب وبارك الله لك في الموهوب ورزقتم بره وبلغ أشده، أسأل الله تعالى يجعله من مواليد السعادة ويجعله من حفظة كتابه. أختي الفاضلة، العقيقة إذا أردتم السنة في اليوم السابع تكون يوم الثلاثاء القادم، يوم الثلاثاء القادم بارك الله فيك، لأن اليوم اللي جاء فيه يحسب، اليوم اللي جاء فيه الساعة 5 يحسب، ولذلك عقيقته يوم الثلاثاء القادم. هذا إذا بغيتم تعقون يوم 7، يوم السابع من ولادته، أما عندكم يوم 14 وعندكم يوم 21. أم محمد من الشارقة تقول أصبت بكسر في يدي من أسبوعين، تقول يعني جبيرة من وسط كف اليد إلى المرفق، تقول أنا يعني قلبت الفيديوهات أريد أعرف كيفية الوضوء فما وجدت شيء، يعني إلا شيء يتعلق بغسل اليدين، ولذلك كنت أغسل تقول فقط أطراف أصابعي وما كنت أمسى على الجبيرة، واستمر هذا مدة تقريبا 10 أيام، وماذا علي الآن؟ أختي أم محمد شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابك كفارة ورفعة درجة. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للجبيرة هذه تخالف الخف والجورب، ولذلك الإنسان إذا وضع جبيرة على محل عضو الوضوء مثل اليد مثلا، الذراع هذا، الكف كذلك، القدمين مثلا، هذه يجب مسحها كاملة في قول جماهير أهل العلم، في قول جماهير أهل العلم. وبالنسبة للطرف اللي ظهر من العضو هذا يغسل، لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط بالمعسور، المعسور أنك تغسلين الجبيرة وهذا ما يصلح، الميسور هذا أنك تغسلين أطراف الأصابع أو ما ظهر من الأصابع، هذا ما يسقط بكون عندك جبيرة، لا، تغسلين هذا وبعدين تمسحين على الباقي بالشكل بهذه الطريقة، تمسحين كامل الجبيرة، الجورب نمسح ظاهر الجورب نحن فقط، الجبيرة لا، نمسحها كلها من جميع الجهات نمسحها. ولذلك أختي الفاضلة إذا كان عندك قدرة على قضاء ما سبق تقضينا بارك الله فيك، إذا كان يشق عليك ذلك في مشقة وأنت اجتهدتي وبحثتي وسألتي لكن ما وفقتي إلى جواب، فأرجو الله تعالى أن يغفر لك ويكون هذا من إن شاء الله الأخطاء المغفور لصاحبها، ولكن خروجا من الخلاف واحتياطا للعبادة، لو أنك قضيتي يعني لا يلزمك أن تقضي مباشرة، ولكن بالقدر اللي تستطيعين ويتيسر لك، بالقدر اللي تستطيعين ويتيسر لك، وفرصة لك أيضا تعلمين من حولك من النساء والأهل في كيفية التعامل مع هذا. وبالمناسبة أختي الفاضلة أنا سجلت حلقة في هذا البرنامج كاملة ما أدري أنت ما يمكن وفقت لها كاملة وفيها مقاطع يعني في يعني في هذه الفضائية بارك الله في القائمين عليها فيما يتعلق بالمسعى الخفين، ما يتعلق بالمسعى على الجبيرة، ما يتعلق بالتيمم موجود ولله الحمد والمنة. لكن عموما يعني بالنسبة لك أنت الآن تلتزمين هذا، تغسلين المكشوف وتمسحين الجبيرة كاملة، القضاء إن يعني ما صعب عليك. طيب حتى لو قضيتي مع كل صلاة صلاة، كل صلاة صلاة، حتى يعني تأتين على الأيام العشرة. فضل أبو عمر.
السلام عليكم سيد الشيخ، الله يعطيك ألف عافية.
عليكم السلام الله.
الله يبارك بعمرك يا شيخ إن شاء الله.
يا هلا
يا شيخ. أنا يوم الجمعة بدي أسألك سؤال. يوم الجمعة هذا إن شاء الله قبل يومين رحنا نصلي الجمعة، بس خطب الشيخ وأقام الصلاة وبلش بالركعة الأولى الله أكبر، في بجنبي كان ختيار بتوقع بالثمانين سنة يعني وقع يا سيد الشيخ على طوله. أنا كوني مجال الطب يعني بعرف بالتمريض وبالطب وشغلات زي هيك، صار لي 40 سنة، قمت دشرت الصلاة يا شيخ لأنه ابنه معاه وصار يصيح، وأنا بلشت بيه بلشة محترمة تاس صح صح وصار مريح الزلمة، وراحت علي يا سيد الشيخ صلاة الجمعة. روحت على الدار صليت، بقول للولد يابا لازم تصلي الظهر، صليت يا سيد الشيخ صلاة الظهر. يا هل ترى يا سيد الشيخ أجر صلاة الجمعة يحسب زي هيك؟ والله من عارف شو بدي أسوي.
إن شاء الله يا أبو عمر أنت على أجر إن شاء الله.
حبيبي يا سيدي شيخ شكرا.
مرحبا فيها. مرحبا مرحبا. من؟ ها تفضل يا ثاني.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك صحيح طيب.
مرحبا ومسهلا.
أنا بدون لا أطول عليك يا سيدي الشيخ.
تفضل.
أنا موضوعي أنا شاب إماراتي.
أي.
قدمت الوحدة، هي موجودة وحدة من الدول المجاورة. تمام كلنا في الخليج يعني.
إيه.
أنا الحمد لله ما يعيبني شيء، وإنسان محافظ على صلاتي وخايف الله وعارف الدين، ويعني كل مقومات الزواج سواء من ناحية دينية أو معنوية أو مادية ما ينقصني منها شيء. تمام. فالأبو رفضني أكثر من مرة بحال شو بحال إن قال المسافة بعيدة.
إيه.
فأنا في الحالة شو أسوي؟ وأنا يعني ما أخبي عليك، أنا يعني البنت من الكلام اللي سمعت عنها ويعني الحمد لله ما في أي شيء يغضب الله في العلاقة. تمام. بس مثل ما تقول من كثر ما سمعت عنهم كلام طيب وعن البنت تعلقت فيها، موضوع أني أنا أرجع عنها صعب بالنسبة لي. ممكن تنصحني في الحالة ممكن شو أسوي؟ وإن شاء الله أنك تفيدني وتفيد، لأن في أكثر من واحد في نفس حالتي. أتمنى يعني أن يكون في حل لها الموضوع.
أبشر يا ثاني.
أبشر بالجنة.
مرحب مرحب. جميل.
استغفر الله خير شيخ.
حياك الله يا جميل.
يعطيك ربي العافية.
مرحب ومسهلا.
العافية. عندي سؤالين. السؤال الأول، إذا واحد توضأ للصلاة يتوضأ للصلاة ويبي يغتسل.
أي.
توضأ للصلاة كامل جميع الأعضاء وراح يغتسل، وفي أثناء الغسل حدث انتخذ الوضوء يعني.
نعم.
في هذا الوقت يعيد الوضوء أو إني يكفي الاغتسال؟ ما حسب الشيء
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، توفت حرمه عندها 11 ولد وزوج، وعندها ذهب بما أنه واصل نصاب أكثر شوية، ولكن الولاد ما 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 باقين يختسمون، يبون يموت أبوهم ويختسمون مع بعض هم خلصا، وقال خلي يموت الوالد بعد ما نختسم مرة واحدة.
انتظرون أبوهم يموت ها؟
إيه يموت ها، يختسم مرة واحدة. الحين هذا المال عليه زكاة ولا؟
إن شاء الله يا جميل. إن شاء الله.
بارك الله فيك الشيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا ام عمر.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
شيخ، القول الراجح من قول اهل العلم اذا طلق الزوج زوجته في حال الحيض، هل يقع او لا؟
ان شاء الله.
ثاني شيخ، اذا طلق الزوج زوجته في حال غضب مغلق لكن بالثلاث ونسى اذا كان في طهر جامع فيه ام لا؟
ان شاء الله.
شيخ، السؤال الثالث، طلاق معلق على شرط يقع ام لا؟ قول الراجح من قول أهل العلم، يعني أنا كذا حالة مشت علي فما أعرف هكون أنا حلال أم حرام.
يعني أنت مريت بهالحالات هذه؟
مريت بهاي الحالات وأنا راجعت في اليوتيوب يعني ما أعرف حكم الشرعي يعني. أمشي على أي قول من أقوال أهل العلم.
وزوجك يريد يراجعك يعني ولا؟
إيه نعم، ويعني وأنا سألت في جميع الحالات قال فما كنت ناوي يعني.
طيب يا أم عمر،
جزاك الله خير.
مرحبا مسهلا. طيب أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا لما أصلي يعني وأسجد يصعب علي القيام من السجود إلى يعني من السجود إلى القيام، تقول يعني هل مثلا ممكن أني أصلي جالسة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولذلك المصلي إذا صعبت عليه الصلاة فإنه يأتي بالقدر الذي يستطيع، وهذا فضل من الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن بسألك، هل تستطيعين أنك مثلا تضعين عصا بحيث أنك تقومين تتكئين عليها تعينك على القيام مثلا؟ إذا قلت لي نعم استعملي هذا، ما تصلين جالس، هل ممكن تضعين كرسي مثلا أو طاولة أو شيء إذا جيت تنهضين من السجود تعتمدين عليها تعينك وتعطيك دافع يعني قوة أنك تقومين؟ تقولي لي نعم. إذا ما تجلسين تقولي لا صعب، أنا ما عندي اليد واحد ولو اتكأت عليها ممكن تتضرر، واليد الثانية ما أستطيع. نعم تصلين جالسة، لكن انتبهي لهذه الحالات، اجعل الجلوس الخيار الأخير إذا ما استطعت فعلا أنك تقومين بماذا بهذه الأشياء. أسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل. أبو عمر من الأردن يقول يوم الجمعة خطب الشيخ وصلى بنا، ثم في الركعة الأولى بجواري رجل كبير في السن تقريبا تجاوز 80 أو شيء، يقول فجأة طاح، يقول أنا طبعا ابنه صار يصيح وكذا، يقول أنا عندي خبرة في الطب، يقول تركت الصلاة وبدأت في إسعافه حتى ولله الحمد يعني أنعشته وإعادت إليه صحته وكذا، يقول راحت علي الصلاة. رجعت للبيت قال لي ابني قال لي بأنك لازم تصلي الظهر، يقول هل الآن ذهب علي الأجر؟ أبو عمر بارك الله فيك وشكر الله سعيك وأحسنت حينما تركت الصلاة لإنقاذ نفس معصومة، فالله جل وعلا يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وهذا رجل في هذه المرحلة السنية وأغمي عليه وسقط، لو ترك مثلا، وهذا كله بقدر الله، قد يعني قد تخرج روحه بسبب عدم إنعاشه، ولذلك أحسنت بارك الله فيك، لأن عندنا نحن الإنقاذ الأنفس المعصومة هذا واجب من الواجبات وفريضة من الفرائض، والصلاة الحمد لله يعني يستطيع الإنسان يتداركها. وأذكر لك في هذا أثر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما عند البيهقي وغيره كان ذاهبا إلى صلاة الجمعة فاستصرخ على سعيد بن زيد، سعيد بن زيد هذا أحد العشر المبشرين بالجنة، جاءه الصارخ أدرك سعيد بن زيد، فترك الجمعة وراح لسعيد بن زيد ومرضه وجلس عنده، ولذلك ما فعلته يا أبا عمر هو العمل الصحيح، وهذا الذي ينبغي على كل من حصل بين يديه أو بجواره شخص سقط مثلا لا يتركه هكذا يلفظ أنفاسه، لا إنما يسعفه، والصلاة تدرك ولله الحمد والمنة، لأن بعض الناس يتخشب في الصلاة خلاص ما دام صلاة صلاة، حتى لو حصل بين يديه أو قريب منه مثلا حالة إسعافية، والأجر مكتوب يا أبو عمر أبشر بخير. فأنت ولله الحمد خرجت إلى الجمعة وصليت حضرت الخطبة ولكن فاتتك الصلاة بسبب أنك أنقذت نفس معصومة ولله الحمد، أجرك إن شاء الله مكتوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهذه قاعدة ولله الحمد، كل من حال بينه وبين عمل صالح هو مواظب عليه أجره مكتوب بإذن الله. فأنت جمعت بين الحسنين وبين الفضيلتين وبين الخيرين، الحمد لله أجر الجمعة مكتوب إن شاء الله بحول الله، وأيضا هذا الرجل الذي أسعفته وأنقذته ولله الحمد يعني أنت سبب من أسباب إنعاشه وإنقاذه. وما ذكر لك ابنك صحيح، تصلي الظهر 4 ركعات لأن الجمعة فاتتك ما أكملت صلاة الجمعة، بارك الله فيك، تصلي الظهر 4 ركعات. ثاني من دبي بارك الله فيه يسأل يقول أنا شاب ولله الحمد يعني ما في شيء يعيبني وكذا، تقدمت لي يعني بنت من دولة خليجية قريبة، يقول طلبتها من أبيها رفض، وكانت يعني السبب يقول المسافة بعيدة، يقول البنت طيبة وشيء من هذا القبيل، يقول يعني مجموعة من الشباب يعانون مثل هذا الأمر، يريد النصيحة في هذا. يا ثاني بارك الله فيك ويسر الله أمرك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للزواج مثل بقية أقدار الله عز وجل، يعني قسمة ونصيب وقدر، فالإنسان قد يقبل على الاقتران بامرأة لكن يصرف عنها لحكمة أراد الله عز وجل، وقد يقال وقد يقترن بامرأة ما يتخيل أنه في يوم من الأيام يقترن بمثلا هذه المرأة. لماذا؟ لأن هذا كله من قدر الله عز وجل، فالله جل وعلا يقول وخلق كل شيء فقدره تقديره، والجل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام. الأمر الثاني، هذا ما يمنع الإنسان يبذل السبب، يذهب ويتقدم ويطلب البنت من أبيها، فإن قبلوا الحمد لله، إن ما قبلوا يعني لا يجبرهم على ذلك ولا يلح ما دام أن هناك عذر. مثلا أحيانا يا أخوي ثاني بارك الله فيك، قد يذكر عذر ظاهر لكن هو يخفي شيء معين، مثلا قد يقول لك العذر والله المسافة مثلا بيننا وبينك، نحن من دولة بعيدة وشيء من هذا القبيل، أنت ما تستطيع إلزامه، أنت مطالب بإقناعه، إن اقتنع جيد، إن ما اقتنع. ولذلك الولي هذا مسؤول عن ابنته أو عن أخته أمام الله عز وجل، فالله عز وجل سائل لماذا شرع الإسلام الولي. الولي قد يرى ما لا ترى البنت، الولي قد يرى ما لا يرى الزوج المتقدم، ولذلك هو المسؤول الأول والأخير عن ابنته وعن أخته وعن موليته، حتى اليتيم التي عنده مثلا إذا كان هو ولي عليها سيسأله الله عز وجل. ولذلك ابني بارك الله فيك ثاني يعني تتعامل مع هذه وفق يعني النظر، نظر يعني النظر للقدر، وعلى أن أنت مطالب ببذل السبب، ببذل السبب. ولذلك يعني أنا ما أعتقد بأن المسافات هذه تعوق بين يعني تزويج الرجل الصالح، منذ قديم الزمان والناس يزوجون والبنت تسافر مع زوجها وتذهب إلى أماكن بعيدة مثلا، ما أعتقد أنه عائق. لكن أحيانا قد يعني الولي يخفي شيء، ما يريد مثلا يحرج المتقدم، ما يريد يجرح المتقدم، عنده أشياء أحيانا قد تكون في جوانب أخرى ليس بالضرورة يعني مسألة الدين والخلق، عنده اعتبارات معينة مثلا، فلذلك هذه المسألة. فأنت يا ثاني بارك الله فيك أطرق الباب مرة ثانية أو ثالثة، إن استجابوا أقنعهم، اشفع مثلا، أدخل من يشفع مثلا، إذا والله استجابوا الحمد لله، ما استجابوا بنات الحلال كثيرات والطيبات والصالحات كثيرات، فلا تعطل حياتك على يعني مثلا يعني وهم. أحيانا قد يعيش بعض الشباب وهم يمكث 4 و5 و6 و10 سنوات ينتظر موافقة أهل بنت ويروح عليه العمر، العمر يمشي، والإنسان يحتاج إلى أنه مثلا يشوف مصالحه، فلا تعيش هذه الأوهام. أنا أقول هذا الكلام وإن كنت واضح من كلامك أنك مقبل وراغب في هذه البنت، الطيبات كثيرات. وبعدين يا ثاني أحيانا الإنسان مثل ما قال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاجعل يعني لما يختار الله عز وجل لك خير من اختيارك أنت لنفسك، لأن الله عز وجل هو اللي علام الغيوب، هو الخالق سبحانه وتعالى، هو أدرى بما يصلحك ويصلح هذه البنت ويصلح الناس جميعا. فأحيانا أنت ترى بأن سعادتك مع هذه البنت، سعادتك مع هذا البيت، ها، والواقع خلاف ذلك، وكثير أحوال الناس موجودة، أو قد تكره شيء لكن الله عز وجل يجعل فيه خير كثير. ولذلك الله عز وجل قال في مسألة الزواج فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول لي رجل بأنه تزوج امرأة بضغط من أهله، بضغط من أهله، يا يعني رجل أعرفه يقول ضغطوا علي وأكرهوني، فبر بوالدي قبلت هذه المرأة، وبقيت يعني سنوات وأنا في صراع حتى أقبل هذه الزوجة وكنت كاره. يقول سبحان الله العظيم، هذه المرأة رزقني الله منها أولاد، حفظت قرآن، أهل يعني على خلق، ربتهم أحسن تربية. يقول تعلقت فيها بشكل لا إرادي. لاحظ سبحان الله قدر الله عز وجل. يقول كرهتها في البداية، لكن شوف الآية الكريمة، فإن كرهتمونا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، خيرا كثيرا. جابت الأولاد صالحين وطيبين، وسبحان الله ألف الله بين قلبيهم. فالمقصود، ما أحب أن أطيل، لا تقف يا ثاني عند هذا وتعطل حياتك، اطرق الباب مرة ثانية وثالثة، شوف مثلا قريب لهم أو شخص مثلا ممكن أنهم يستجيبوا لي، حاول يقنعهم، يشفع مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يشفع، يشفع في الزواج، يشفع في أشياء كثيرة. فمثل ما شفع لبريرة لما قالت له تأمرني يا رسول، قال لا إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه، تقصد زوجها اللي انفصل، انفسخ العقد بينها وبينه. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يوفقك وأن يختار لك ما فيه صلاح دينك ودنياك وآخرتك. أسأل الله تعالى أن يرزقك الزوجة الصالحة التي تسعد فيها في الدارين أو معها. جميل من عمان بارك الله فيه، يقول شخص وهو يغتسل توضأ ثم اغتسل أثناء الغسل أحدث، ماذا عليه؟ يا جميل بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الغسل إن كان غسلا واجبا من جنابة فالغسل صحيح ولله الحمد، لكن بعد ما ينتهي من الغسل يتوضأ، لأنه انتقضت طهارته الصغرى. فأما غسله فصحيح. فأي إنسان يغتسل غسلا واجبا كغسل الجنابة مثلا أو غسل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة وصار حدث أثناء الغسل، الغسل صحيح، يكمل، ما يعيد من جديد. بعض الناس يعيد من جديد، لا، يكمل وبعدين بعد ما ينتهي يتوضأ والحمد لله. بارك الله فيك. أما إذا كان الغسل غسل مسنون أو مستحب، هذا طبعا تتوضأ وجوبا بالنسبة لي، لأن أصلا هذا ما تستبيح به العبادة. بارك الله فيك. ولا يفهم من كلامي تتوضأ وجوبا أن في الغسل الأول ما تتوضأ وجوبا، لا، تتوضأ، أنا قلت لأن هذا حدث، انتقض الوضوء تتوضأ. بارك الله فيك. جميل، يقول امرأة توفيت وعندها 11 ولد وزوج وترك الذهب، الأولاد قالوا ما نوزع القسمة، ما نوزع التركة إلا بعد ما يموت الوالد، يعني يقول هذا الذهب عليه زكاة. والله يا جميل، أنا يعني صراحة ما أدري شو أقول لك. هل الأولاد يعني قصدوا ذلك، يعني قالوا بأن ما نوزع التركة حتى يموت الشايب مثلا، ينتظرون وفاة أبيهم مثلا؟ هذا قمة العقوق والعياذ بالله، قمة الظلم، وهذه قسوة والعياذ بالله إن كان يعني ما فهمته صحيح. هل ولد يقول هذا الكلام في حق أبيه، ما نوزع تركة الوالدة إلا بعد ما يموت الوالد؟ هل هذا كلام يصدر من إنسان يخاف الله عز وجل ويتقيه؟ هل هذا الكلام يصدر من إنسان بار بوالديه؟ نسأل الله العافية والسلامة. هذا يدل على قسوة في القلب وغلظ في الكبد والعياذ بالله، وجفاف في المشاعر، وعدم مراقبة الله وخوف الله عز وجل. ولذلك أي إنسان يضع يده على مال الورثة هذا ظالم، ظالم طوال وقته، ظالم، يعيش ظلم. الأولاد هؤلاء إذا كانوا مجمعين على هذا فهم ظلمة يوميا، يذهب من حسناتهم ومن أجورهم لأبيهم، يتقون الله عز وجل ويتوبون إليه ويستغفرونه، ويجب عليهم أن يسلم الوالد نصيبه. الوالد قال له الربع من مال زوجته، هذا الذهب اللي تركته، لأنه تركت أولاد، له الربع، يجب عليهم أن يقسموا الآن اليوم قبل ما تغيب الشمس، يقسمون هذا، يعطون والدهم، إلا إذا كان الوالد تنازل قال أنا ما أبغى شيء، هذه مسألة ثانية، لكن ما ذكرت أنت هذا الشيء. وبالنسبة لنصيب الوالد، كيف يزكي هو ما ملك؟ الآن هم غصبوا هذا المال، يسمى غصب هذا في الشريعة. الإنسان ما يستطيع يزكي مال ما دخل تحت ملكه ولا قبضه. فالقضية يا أخوي جميل ما هي قضية زكاة الآن، قضية هؤلاء الأولاد يتقون الله عز وجل في الظلم الذي هم واقعون فيه، يخافون الله، ما يدرون من الذي يسبق الثاني، ينتظرون موت الشايب، يمكن هم يموتون قبل الشايب، هم يموتون قبل والدهم، ويلقون الله ظلمه والعياذ بالله غصبوا هذا المال غصب، أخذوه من وقهروا والدهم وما أعطوه المال. هل هذا يليق بإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ ولذلك ما يدري من الذي يسبق الثاني، ينتظرون موت شايبهم وهم قد يسبقونه والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. عموما يا أخوي جميل، ما في زكاة المال هذا، لأن ليس مملوكا للشايب، الشايب ما ملك هذا المال الآن، في خارج يده الآن، ما يدري يقبضه ولا لا، ما عليه زكاة فيه. لكن الواجب أن يعظ أولاده ويذكر أولاده، يخوفهم بالله ويأمرهم بالبر، ويتوبون إلى الله ويستغفرون الله ويسترضون والدهم، رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، ويطيبون خاطر الوالد. وأنا أقترح عليهم بأن يزيدون من حصصهم للوالد من باب تطيب خاطره، ولا يتركون بمثل هذه الصورة اللي جرحوا فيها مشاعره. لين؟
أيوة
تفضل يا لين.
بس أنا بدي أستفسر عن حكم الإجهاض قبل 40 يوم. بس في يعني ظروف خاصة، وفي حال استمر الحمل راح يكون يضطر يعني الأولاد يعيشوا بعيد عن أبوهم، لأنه راح يكونوا في بلد هن وأمهم والأب ببلد تاني بسبب الظروف المعيشية.
إن شاء الله، أبشر يا لين.
بس أحكي إذا أستفسر شوي أكثر، إني يعني إني هي أنا نقول الأولاد طلعنا، وأنا وزوجي عم نتشارك يعني لنقدر نأجار وهالقصص. في حال أنا صار استمر الحمل يعني ما راح أقدر نكمل. ليش؟ لأني ما راح أقدر أكمل بالشغل، عرفت؟ في بيبي ما خرج يعني.
أنت عندك أولاد يلين؟ ها،
أنا عندي ولدين وما قدرت أحطهم بالمدرسة لحد الآن، وزعلاني عليهم كتير لأني شفتهم ظروف المعيشة، وبلدنا كمان كتير صعبة وما هي آمنة، ما فيني أرجع على البلد.
إن شاء الله، أبشر. واضح يعني، واضح، أبشر
يعني. هذا الظروف في صعبة كتير، وأنا لسه الحمل ما طبق 40 يوم، شهر لساته، وأقل من شهر حتى.
أبشر يا لين، أبشر. عندك سؤال ثاني؟
لا بس هذا السؤال.
يلا، من؟ تفضل يا وليد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يكرمك شيخنا. الله عز وجل يقول في سورة النجم: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وفي سورة الشمس يقول: قد أفلح من زكاها، فكيف الجمع؟
إن شاء الله.
ثم شيخنا جاء حديث صلاة الليل مثنى مثنى، والسيدة عائشة رضي الله عنها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أوتر ب90 وأوتر ب70 وأوتر ب50.
إن شاء الله.
أيضا كيف ذلك شيخنا؟ جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع الأسئلة. أم عمر من رأس الخيمة تقول، تسأل عن القول الراجح في مسائل الطلاق، منها طلاق الزوج زوجته في حالة الحيض، والطلاق الغضبان غضب شديد وما كان يعلم بأنها يعني أو أتاها في طهر جامعها فيه، وتسأل عن الطلاق المعلق. وطبعا أم عمر تقول بأنها يعني وقعت في هذه المشكلة. أختي أم عمر بارك الله فيك، أولا رسالة إلى كل زوج أن يتق الله عز وجل وأن يخاف الله، وألا يستهتر في مسائل الطلاق. ولذلك الله عز وجل ذكر في ثنايا آيات الطلاق، قال جل وعلا: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. والطلاق إنما شرع عندما يصل الزوجان إلى طريق مسدود، خلاص يعني الحياة الزوجية ما يمكن تستمر، ما يمكن. الله عز وجل شرع الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقت الطلاق مرتان فإن طلقها. جاءت النصوص تبيح الطلاق متى؟ إذا تعسرت الحياة الزوجية. أما أن يكون الطلاق مثل ما يقولون على لسان الزوج في كل أحواله، في ساعة الرضا والغضب، وحتى بعض الناس في حال الإكرام يبدأ يعلق الطلاق، هذا كلام ما هذا تصرف محرم ولا يجوز، وهذا استهزاء بآيات الله عز وجل، ويجب على الزوج أن يتوب إلى الله عز وجل. واضح بأن زوجك يعني جميع أنواع الطلاق البدعي يعني ما شاء الله اللهم بارك أتى به، طلاق في الحيض، وطلاق في طهر، وطلاق معلق، وطلاق يتق الله يخاف الله. ولا يجوز له يقول والله أنا ما أملك نفسي. كيف ما يملك نفسه؟ يجب على الإنسان أن يقيد نفسه بالشرع، ولا يجوز له أن يعطي لنفسه يرخي لها العنان تتصرف كيف شاءت. عليه أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يبتعد عن مسألة شيء اسمه الطلاق ما دام أنه يريد زوجته. يعني بعض الناس الآن يطلق ثم يذهب يشغل المشايخ والمفتين والقضاة والمحاكم، رجعوا زوجته رجعوا. طيب ليش تطلق أنت في البداية؟ ما الذي جعلك طلق الآن بعد نصف ساعة قال لا أنا أبغى زوجتي، وهو مطلق ما شاء الله 10 مرات 20 مرة أو جايب بأنواع الطلاق. هذا الأمر الأول، نصيحة لزوجك. النصيحة الثانية لك، المرأة الصالحة العاقلة هي التي تبتعد عن استفزاز زوجها، خاصة وهي تعلم بأن زوجها ما يملك تصرفات. يعني بعض الأزواج يعني إذا غضب والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلام. ولذلك المرأة العاقلة، المرأة الناضجة، المرأة الصالحة هي التي لا تستفز زوجها ولا توصل إلى مسألة الطلاق. بل بعض النساء وللأسف تطلب من زوجها أن يطلق، فإذا طلق قالت ليش طلقتني مثلا، ليش تطلقني، هو تقول له طلقني طلقني. فالمرأة إذا شافت زوجها وصل إلى مرحلة فعلا أوشك الآن أن يقع في هذه المصيبة ويكسر البيت تنسحب. الانسحاب نصر، الانسحاب فوز. الانسحاب من في مثل هذه المشاكل هذا يدل على أن عقل الإنسان سواء كان رجل أو امرأة وعلى نضوجه. أما أن يبقى في هذا المكان المتوتر الساخن الملتهب بالمشكلة طبيعي جدا. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، يعني في فرق بين الفتية وبين القضاء. ما تتبناه المحاكم هذا يجب ويلزم فيه الزوجان ما دام صدر صك أو القاضي يفتي بهذا والمعتمد في البلد، ما يجوز لأحد أن يخالف. لكن الفتوى إخبار ولا يلزم المفتي. القضاء لا، إجبار. فإذا كان زوجك استخرج صك مثلا يجب أن يلتزم بما ورد في الصك من القاضي، لأن القاضي أصلا يستمد قوته وسلطته من ولي الأمر وحكمه نافذ، حكم القاضي نافذ. أما قضية الطلاق البدعي، الطلاق في الحيض في النفاس في طهر مسا فيه، جماهير أهل العلم أنه يقع، جماهير العلماء يقول يقع الطلاق البدعي ومع الإثم. هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الطلاق البدعي لا يقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المسألة فيها بحث طويل بين الجمهور وبين هؤلاء العلماء اللي تقريبا من مجموعة المذاهب الفقهية من أهل الاجتهاد أيضا، يعني لهم أدلة في هذا. ولذلك قالوا الطلاق في الحيض ما يقع، الطلاق في النفاس ما يقع، الطلاق مثلا في طهر مسها فيه مثلا قالوا ما يقع. كذلك الطلاق المعلق، الجمهور يقولون الطلاق المعلق يقع إذا حصل ما علقه عليه. هناك من العلماء من يذهب إلى أن ينظر إلى نية الشخص المطلق، فإذا كان نوى الطلاق طلاق، إذا نوى الطلاق فهو طلاق. أما إذا نوى التهديد والمنع مثلا أو الحث مثلا قالوا يخرج على أنه يمين، فيه كفارة اليمين المنعقدة. يا أم عمر هذا إخبار، انتبهي، لا تأخذين تروحين والله تقولين الشيخ قال أنت يعني أنت غير مطلقة أو شيء. لا، أنا أخبرك فقط، وزوجك هو الواجب عليه يذهب إلى المحكمة أو يذهب إلى يعني مجالس الفتوى اللي موجودة في الدولة ويشرح قضيته، يشرح قضيته بشكل لأنه قد يكون طلق في غيابك ما تدرين، قد يكون طلق مرات ما تدرين. فلذلك المفتي لما يأتي به ويأتي بك يبدأ يسأل ويحاول قدر المستطاع أن يستكشف حقيقة الحال. لين من الشارقة بارك الله فيها تسأل عن حكم الإجهاض قبل 40، تقول لظروف يعني معينة. أختي لين بارك الله فيك، الأصل أن المرأة لا تجهض الجنين متى ما إن يعني تكون أو متى ما إن وجد في الرحم، هذا الأصل. لكن العلماء استثنوا حالات طبعا، ومن جملة الحالات اللي استثنوها ما يعني ما إذا احتاجت المرأة والجنين ما وصل 40 وهي الفترة الأولى ما وصل 40 قالوا يجوز بشرط رضا الزوج وأن يكون بدواء مباح وأن لا يترتب عليه ضرر وأن لا يترتب على ذلك ضرر، يعني ما يترتب على المرأة ضرر. خلاص. طيب عندنا وليد ولا بكرة؟ لا وليد والله يحتاج. طيب وليد سامحني لأن وقت البرنامج انت إن شاء الله غدا في أول برنامج أجيبك على ما ذكرت من الأسئلة. بارك الله فيك، ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة